الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. أيها الإخوة الكرام، ذكرنا في الدرس الماضي آية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وأن هذه الآية أيها الإخوة من أكبر الآيات، أو من الآيات التي تفتح لنا أبواب الرحمة وباب الرجاء في الله، ولا تفتح لنا باب الجرأة على الله تبارك وتعالى، لكنها تفتح لنا باب الرجاء في الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني لو أن لي بها الدنيا. إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا. الآية الأولى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الآية الثانية هي الآية التي معنا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والآية الثالثة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآية الرابعة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والآية الخامسة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. خمس آيات في سورة النساء، يقول ابن مسعود: ما يسرني أن لي بها الدنيا. هذه آيات أعظم أيها الإخوة من الدنيا وما فيها. تخيل هذه الآية، أنك إذا اجتنبت الكبائر يكفر عنك الصغائر، يكفر عنك السيئات. فهذه الآية تفتح لنا بابا وأملا لرحمة الله تبارك وتعالى. إلا أننا ينبغي أيها الإخوة أن نعرف الكبائر من الصغائر، ثم أن نجتنب الكبائر والصغائر، لأنه ما في حد على الصحيح، حد فاصل يجعل تميز هذه كبيرة وثم بعد ذلك تعد الكبائر ثم تحصرها ثم تقول هذه الكبائر في الدين والباقي صغائر. هذه الكبائر التي هي ذنوب كبيرة والباقي كله صغائر، لا يوجد حد واضح فاصل. قد تميز الذنب الكبير أنه من الكبائر، ورد به لعن أو وعيد شديد بنار جهنم أو لا يكلمهم من الكبائر، نعم، لكن هل تستطيع حصرها؟ هل تستطيع حصر الكبائر؟ ولذلك اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، منهم من عد 70، منهم من عد كما ذكرنا صاحب ابن حجر الهيتمي ذكر 467 كبيرة، ذكر الكبائر 467 كلها كبائر. فأنت بتقول ما هو ذنب كبير أو صغير؟ فالواحد رحمه الله قال هذا الأمر لم يعده النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ما عده، النبي ما عد الكبائر، ما قال الكبائر هذه كذا وكذا، عد منها لكن ما عدها على سبيل الحصر. لماذا؟ حتى تبقى القلوب خائفة وجلة من كل ذنب ومن كل معصية، حتى تبقى القلوب خائفة. فلو قلنا هذا الذنب من الصغائر لاستهان به الناس. فلذلك خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش حول أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. اللي بقول هذا ذنب صغير، الإصرار على الصغيرة يتحول كبيرة. قلنا خمسة أشياء تجعل الصغائر كبائر، تجعل الصغائر كبائر، خمسة أشياء منها الإصرار على الصغيرة. الإصرار على الصغيرة والمواظبة عليها يجعلها كبيرة من الكبائر، والكبائر تحتاج توبة وإنابة واستغفار. وأصحاب الكبائر أيها الإخوة هم في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك. والكبائر دون الشرك، الكبائر اللي هي الأشياء التي دون الشرك، مع أنه الشرك هو أكبر الكبائر لا شك، لكن الأشياء التي دون الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأصحاب الكبائر تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
ومن مكفرات الذنوب أيها الإخوة اجتناب الكبائر، من مكفرات الذنوب أن تجتنب الذنوب الكبيرة. إذا اجتنبت الذنوب الكبيرة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هناك العبد ينبغي أن يعتني بالمكفرات، الأمور التي تكفر عنه سيئاته، لأنه ربما اقترف في اليوم ترى 10 20 30 سيئة هو يدري أو لا يدري. أو في ناس بتكلم كلام كلام طويل، لو عدناه في الميزان في سيئات أحصاه الله ونسوه، لكن أنت الآن ينبغي أن تجعل ممحاة لهذه السيئات. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. إذن يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت له عنه 100 سيئة وكان له عدل 10 رقاب. ولذلك ينبغي أن يعتني في تكفير السيئات. وهناك علماء ألفوا كتب في المكفرات، في الأشياء التي تكفر عنا سيئاتنا، وابن تيمية له بحث في ذلك رحمة الله تعالى عليه. يقول إن تجتنبوا، يقول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. مدخلا كريما، المكان أيها الإخوة الذي يوصف إنما يوصف بحاله، يعني بحال ذلك المكان. المكان هذا كريم، طب هل المكان اللي هو جامد، المكان اللي هو لا يعقل، مكان هذا المكان يوصف بالكرم مع أن الكرم من صفات العاقل؟ واحد يكرم كل فلان كريم، طب المدخل المكان يكون كريما؟ يقولون نعم، إذا كان المكان صاحب عطاء ويعطي فيسمى المكان كريما. والمدخل الكريم هنا هو جنات النعيم، وجنات النعيم وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. إذن أي عطاء أكرم من هذا؟ إذن مدخلا كريما ألا وهو جنات النعيم. لذلك ينبغي أن يحرص العبد على اجتناب الكبائر، وتكون هذه عنده مسألة عظيمة جدا، مسألة عظيمة جدا. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: بكاء الليل يمحو ذنوب السر، وبكاء النهار يمحو ذنوب العلانية. بكاء الليل لأنه سر بين العبد وبين ربه يمحو ذنوب السر، وبكاء العلانية يمحو ذنوب العلانية. ربما يرق قلبك، وللأولى ذكر الله خاليا، يرق قلبك فتبكي في تسمع القرآن، تبكي أمام الناس خطبة، تبكي درس وهكذا. قال بكاء العلانية يغفر ذنوب العلانية، وبكاء السر يمحو ذنوب السر. وهذا ينبغي أن يكون العبد حريصا عليه، يعني يبكي لذنبه، يتذكر ذنبه. قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ذهبا ما أمن لعظم الذنب على نفسه. لو أنفق ملء الأرض ذهبا، تصدق ملء الأرض ذهب، تخيل كم يملأ ملء الأرض ذهب، ملأنا الأرض كلها ذهب، هو قال هذه صدقة لوجه الله، مع ذلك يبقى خائفا، ما أمن ذلك لعظم الذنب عليه، لأنه بيقول الذنب عظيم عندي. فكلما عظم الذنب عندك صغر عند الله، وكلما صغر عندك عظم عند الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ما علاقة هذه الآية بالآيات السابقة؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أولا أيها الإخوة ننظر إلى الجو العام الذي نزلت فيه هذه الآية. روى الإمام الترمذي بسند حسن من حديث أم سلمة قالت: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو. تقصد أم سلمة النساء، إن الرجال يغزون في سبيل الله ويأخذون أجر الغزو في سبيل الله، ونحن أي النساء لا نغزو. يغزو الرجال ولا نغزو يا رسول الله، ولنا نصف الميراث. لنا نصف الميراث. النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة رضي الله عنهم إن الإنسان إذا في شيء في باله لا يكتمه، بل يظهره، حتى إذا في شبهة يزيلها، حتى إذا كانت هناك شبهة يزيلها. ولذلك حتى كان يشاور أصحابه، فبعضهم يقول: يا رسول الله، الحرب والمكيدة أم منزل أنزلك الله إياه؟ يعني حتى يعلمهم المشورة، وحتى يعلمهم إدلاء الرأي وقوة الشخصية. أم سلمة تقول: يا رسول الله، الرجال يغزو يغزون ونحن لا نغزو، لا نجاهد، وتعلم أنت كم هو أجر الغزو في سبيل الله، ولنا نصف الميراث. الرجل له الميراث كامل، لأن المرأة للذكر مثل حظ الأنثيين، لنا نصف الميراث. فكيف يكون هذا؟ يعني كيف ندرك الرجال؟ فالله عز وجل أنزل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. يا رجال ويا نساء، اسألوا الله من فضله. للرجال نصيب مما للرجال، ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. فلا يجوز أن يتمنى شيئا أبرمه الله عز وجل وشرعه الله. خلاص، هذا شرع محكم، هذا شرع محكم، لا يجوز للرجل أن يتمنى شيئا أو المرأة أن تتمنى شيئا. طبعا أيها الإخوة، مسألة التفريق، إنه الشرع فرق بين الرجل والمرأة، وجعل لهذا حقوق وواجبات، وجعل لهذا حقوق وواجبات. الفرق بين الجنسين، الرجل والمرأة، يعني هذه المرأة خلقها الله والرجل خلقه الله، لكن وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وهناك أيها الإخوة فروق بين الرجل وبين المرأة، ومن أنكر هذا فقد أنكر عقلا وحسا وواقعا وشرعا. من أنكر هذه الفروق، لذا رحم الله الشيخ بكر أبو زيد في كتابه حراسة الفضيلة قال: أول أصل من أصول حراسة الفضيلة. حراسة الفضيلة يعني حراسة المروءة والحياء عند النساء، حراسة الفضيلة، حراسة الغيرة. أول أصل من هذه الأصول، أتعرف ما هو؟ الإيمان بالفوارق بين الرجل والمرأة. في فوارق بين الرجل والمرأة، فوارق الجسدية المعنوية الشرعية ثابتة قدرا وشرعا وحسا وعقلا. ذلك أن الله عز وجل جعل الرجل والمرأة هما قسيمي هذه الحياة. الرجل والمرأة قسيما هذه الحياة، ولا يوجد تناقض، المسألة تكامل، فهما شطران للنوع الإنساني، خلق الزوجين الذكر والأنثى. وذلك هذه العلاقة تقوم على التكامل لا على التآكل. الله عز وجل يقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. شوف الأول البداية: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. هل الليل والنهار متناقضان ولا متكاملان؟ متكاملان. إن لابد، لو بقي نهار سرمدا، لو بقي الليل سرمدا، حياة تصبح جحيم. لكن لابد لتكتمل الحياة أن يكون الليل وأن يكون النهار، فهما متكاملان غير متناقضين. وكذلك الذكر والأنثى متكاملان. واللي بيقول هم نفس الشيء، بنقول له لا، نقول له لا، هناك فوارق أيها الإخوة بين طبيعة الرجل وبين طبيعة المرأة. المرأة لها حقوق ولها واجبات ولا عليها وظائف، وكذلك الرجل في أشياء يتساوى فيها الرجل والمرأة. نعم يتساوى الرجل والمرأة في التكليف، يتساوى الرجل والمرأة في الثواب والعقاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. رجل أو امرأة، امرأة قد تكون في أعلى عليين ورجل قد يكون في قعر جهنم، ما فيش المسألة تفضيل هذا لأنه رجل أفضل في الثواب أو لأنها مرأة أفضل في الثواب، لا، هناك تساوي في الثواب والعقاب. من عمل صالحا من ذكر أو إيش أو أنثى، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن هذه المسألة مفروغ منها، الثواب والعقاب الرجل والمرأة سواء، التكليف الرجل المرأة سواء، العبادة يعني عبادة الله، أما ما يلحق به من تكاليف خاصة للرجل أو تكاليف خاصة للمرأة كما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها في مسألة الغزو، كذلك النساء في مسائل يتعلق بهن، فهذا شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك المرأة لما تمنع من أشياء أو لما تمنح من أشياء أو لما تمنح أشياء هذا لمصلحتها، ولا يجوز أن تتمنى ما فضل الله عز وجل للرجال، والرجل كذلك لا يجوز أن يتمنى ما فضل الله عز وجل النساء عليه سبحانه وتعالى. فضل الرجل على المرأة بأشياء وفضل المرأة على الرجل بأشياء كذلك، وجعل الحياة منضبطة، جعل الحياة منضبطة. الآن أعداء الدين يريدون مسألة المساواة، يقول لك الرجل مثل المرأة، هو وهي، طالب وطالب، نائب ونائبة، كله سواء، بقول لك هيك المجتمع، رجل ومرأة لابد مع بعضهم البعض، الرجال والنساء فريق النشامة وفريق النشميات، لازم يكون كمان نشميات، لازم فيش مساواة، وين نقرب نقرب، بقول لك أنا نقرب نقرب، وين بدي أروح، أنا إلي حق، أنا زيه تماما، نقول نعم لك حق صحيح، لكن مش الحق الذي يمشي بحسب هواك، لا، بل الشرع الذي أعلم بمصلحة العباد يا إخواني جعل لها حقوق، بل والله يا إخواني جعل لها وظيفة عظيمة جدا، وظيفة عظيمة جدا. الآن بيقتلعوا المرأة من جذورها حتى تطلع من وظيفتها العظيمة، حتى تطلع من مهمتها الكبيرة جدا، مهمتها الكبيرة جدا، وبيقنعوها بأشياء زائفة، بدهم يقتلعوها من مكانها، ألا وهو أن تكون مربية أجيال. قال شو وظيفتها؟ قال ربة بيت، الرجل هو السجان الجاني، سكر عليها الدار، المرأة قاعدة في الدار مصيبة، سكر عليها القفص، يعني زي العصفور المحبوس، يا حرام، لازم تطلع برا، لازم. لذلك الآن كنا المشايخ كانوا يتكلموا عنها زمان كمخططات، وكأنه والله بده يشرك الرجل المرأة. الآن يا إخواني نرى الأمر واقع، أنت بتشوف وظائف بقول ماشي، لابد نساء معلمة تعلم بناتنا، طبيبة لنسائنا، بقول ماشي. طب بالبلدية شو دخل المرأة تخش محاسب وسكرتيرة وبطلب؟ قال مطلوب سكرتيرة، أيوة، قال أنيقة المظهر رشيقة القوامة، شو بدك فيها يا حجي؟ يعني ليش رشيقة القوامة أنيقة المظهر؟ أنت شو بدك، مش بدك سكرتيرة؟ بزبط ما بزبط سكرتير؟ قال لا، طب خليها في بيتها، خليها محترمة جالسة في بيتها تربي أولادها، تعتني بزوجها وأولادها، خليها امرأة مكرمة وقرنة في بيوتكن، خليها، ليش تطلعها، ليش تخالط الرجال؟ فأنت تدخل فعلا دوائر من سم بدنك، وقول هؤلاء خالفوا شرع رب العالمين، خالفوا شرع رب العالمين، وقول هؤلاء مش مع الدين، الدين بقول لا، الدين بقول تبقى في بيتها مش محبوسة، تبقى في بيتها حتى تقوم بوظيفتها، حتى تقوم بمهمتها العالية السامية، وهكذا. وذلك هناك كتاب للشيخ محمد البار اسمه عمل المرأة في الميزان، عمل المرأة في الميزان، عمل المرأة في الميزان، هو مش ما كان أكثر من كلامه، هو مش من كلام الشيخ محمد البار، مش من كلامه، أغلب نقل إحصائيات ووقائع أيها الإخوة، كيف يحصل للرجال والنساء والمرأة التي تكثر مخالطة الرجال وبتمشي معاملاتهم وصفوا على الدور وكذا، وبتتكلم مع الرجل هذا، والله تخدش أنوثتها يا إخواني، ويخدش حياءها. ويأبى الأب الكريم أو الزوج الكريم أنه يبقي زوجته مكرم. الآن ترى في أزواج تجار، بيجيني بقول لي شيخ في حواليك واحدة والله موظفة، بقول له بدلت شيخ 50 كف، أنت تاجر ولا زوج؟ أنت تاجر ولا زوج؟ قال يا شيخ عشان تساعدني بهمات الحياة، يعني بدور أول شيء يكون، قال أنا لازم أكون موظفة حتى تساعدني في الحياة. قلت له رجولتك أنت الرجولة، الرجال قوامون على النساء كما سيأتي التفصيل في القوامة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما إيش أنفقوا من أموالهم. رجولتك وقوامتك بما تنفق في البيت أنت، مش برجولتك بما هي تنفق معك، رجولتك بما تنفق أنت وبما أنفقوا من أموالهم، قوامتك وبما أنفقوا من أموالهم، هذه قوامتك، هذه قوامة الرجل. فلذلك في ناس ترى أرادوا بنا الشر، وهؤلاء والله يا إخواني سيفضحهم الله عاجلا أم آجلا. أرادوا بهذه الأمة الشر، أرادوا بهذه الأمة أن تصبح مثل الكفرة والمشركين، حتى والله في أمور شرعية محكمة بميع الدين وبيجعلوه حسب أهوائهم، ويقولون لنا تريدون شريعة عبس وذبيان حتى ننقلها إلى أمريكا واستراليا، تريدون هذه الشريعة؟ وصرح بعضهم بقول والله لو الله ما ذكر المعجزات اللي هي لموسى وعيسى والعصا ويبرئ الأكمه والأبرص وهاي الأشياء كان الكفار دخلوا في الإسلام أكثر، لكن هذه الأشياء ما بتخشش العقل، فلذلك ابتعدوا عن الإسلام، بدهم يخلوا الواقع مصدر شرعي. ولذلك حديث البخاري أوله قال لا مش صحيح، هذا في الزمان الماضي، أما الآن لا. الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن ابنة ملك فارس تولت أمر الفرس قال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. مش عيب إنها ما تولى أمر المسلمين، لأن طبيعتها الجسدية والعاطفية تقتضي أنها لا تتولى أمر المسلمين، لا تصبح رئيسة ولا والية، هذا لمصلحتها، لأن الله أعلم بالعباد. تخيل بالله عليك امرأة والله والية رئيسة الدولة، طيب رئيسة الدولة قال عندها اجتماع، فضل على اجتماع زوجها بيقول لها علي الطلاق منك إذا بتطلع أنت طالب. تخيل بالله عليك رئيسة الدولة وزوجها يقولها، قال وين رئيسة الدولة؟ قال والله هي الآن في حال المخاض، عندها حالة وضع تضع، هي رئيسة الدولة. لا يصلح، الله يعلم ذلك، يعلم من يتولى هذا الأمر. فلذلك بحاولوا يزينوه بقول لا هذا الحديث ليس صحيحا، وهذا الحديث إنما هو عن أمر مضى مش الأمر الواقع. ومنهم من قال لك هذا الحديث بتناقض مع الواقع. قال ليش؟ قال لأنه اليهود من الكبار الذين جمعوا لهم التبرعات وأسسوا دولتهم جولدا مائير، وهي مرأة، جولدا مائير امرأة، هي اللي قادتهم وهي اللي كذا وهي، فكيف لا يفلح قوم وهاهم قد أفلحوا؟ نقول والله خابوا وخسروا وخبت وخسرت، لأنك عارضت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، تمني هذه الأمور أيها الإخوة هذه أمور شرعية، جعل الله عز وجل فوارق بين الذكر والأنثى، جعل الله عز وجل فواصل بين الذكر والأنثى، وجعل لهذا طبيعة ولهذه طبيعة، جعل لهذا رسالة ولهذه رسالة كذلك، جعل لهذا رسالة ولهذه رسالة. ولكن أيها الإخوة ليس عيبا في النساء، بل والله بعض النساء يعني تفتخر هذه الأمة بهن، تفتخر والله، ذكر خبر نساء على وجه المدح. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة مين؟ امرأة فرعون، امرأة فرعون، شوف هذا فخر للنساء، امرأة في بيت كافر، شوف هذه الدرجات الفضلة العالية، امرأة في بيت مش أي كافر، بيت رجل يدعي الربوبية والألوهية، مدحها رب العالمين وأنزل قرآنا في مدحها، شوف هذا فخر، هذا فخر. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، مريم ممدوحة في القرآن الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام يمدح عائشة، يمدح خديجة، يمدح فاطمة، يمدح النساء اللواتي في تعلقنا بالدين، يمدح أم سليم بيننا أنا في الجنة إذ سمعت خشفة فقلت من هذه؟ قال هذه للرميصاء بنت ملحان، الرميصاء أو الغميصاء في رواية، اللي هو هي أم سليم رضي الله عنها، وكان مهرها الإسلام، زوجة أبي طلحة. نفتخر أيها الإخوة بهؤلاء النساء، نفتخر بهذا، ولذلك هي مفضلة. لذلك الإنسان ينبغي أن ينظر للصورة كاملة، أن ينظر للأمر من جميع جوانبه. يعني صحيح الرجل مفضل بأشياء ولحكمة أرادها الله، يعني للذكر مثل حظ الإنسان لحكمة، ما هو الرجل الذي ينفق، هو الزوج، هو الأب، فلذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، سيدفع مهرا للذكر مثل حظ الأنثيين لحكمة. والمرأة كذلك فضلها الله عز وجل بأشياء، يعني الذي ينظر للجانب الآخر، مثلا ألا تنظر لحديث من أحق الناس بحسن صحابتي؟ إيش قال؟ أمك ثم من؟ أمك ثم من؟ إذن ثلاث مرات أمك. ما يجيش رجل يقول يا أخي شو فضل النساء علينا، فضل الأمهات على الآباء، لا، هو أخذ جانبا ونسي جوانب أخرى، وكذلك المرأة تأخذ جانب تنسى جوانب أخرى. إذن ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. تكلم العلماء عن حكم التمني، والتمني الممدوح والتمني المذموم. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.